بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث ومصنون بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك الأوسط لابن المنذر رحمه الله. شوف إخوان فائدة الدروس, يعني شوف فائدة الدروس سبحان الله, يعني تبتيك هذه الفوائد الدقيقة. فطول المكث والعمر وإطالة النفس مع الكتب يخرج لك اللآلئ. بعد ذلك بقى إن شاء الله بعد 10-15 سنة تتصبر وتجلس تجد بعد المسائل كلها ورد عليك, كل مسائل مشكلة وغير المشكلة. وده الرسوخ يا اخوان, ما هو الرسوخ هذا تكاملي. وشيخ ابن باز لما بيقول هذه الامور ويقطع فيها بسهولة مرة على ابن باز, لان كان درس الشيخ ابن باز هو نفس الطريقة اللي احنا نجدها الان. هذا اخ معاه كتب لغة, هذا اخ معاه كتب مصطلح الرجال, هذا اخ معاه كتب كذا, هذا يعطي الفائدة من كتب الرجال, هذا يعطي الفائدة من كتب اللغة, هذا يعطي الفائدة من كتب كذا, موجود في الدرس كتب لغة وكتب رجال وهكذا. ما بحث تقرأ بين هذا الشيخ للعلماء. فطبعا واللي بيستشكل على الشيخ من؟ علماء, لأنه طلاب الشيخ علماء. فاستشكال اليوم دقيق, يبحث خلاص لن يعود بعد ذلك إلى بحثه لأنه تم بحثه. فبحث مع بحث مع بحث مع بحث, بعد ذلك إيه تكون الحمد لله الحاسة شبه متكاملة, والأمور الدقيقة التي يمكن أن تشكل قد اتضحت. لكن إذا غبت عن الدروس وتظن أنك تطلب علما وتقرأ أنت بحسب ما تفتح أنت وتقرأ وتختار أنت كتابا أو كذا, المعلومة التي تصل إليها الآن وتستفيدها الآن قد لا تستفيدها لو قرأت 30 سنة. 30 سنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها. اختلف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها, فقال الطائفة: التغليس بها أفضل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت خلف أبي بكر الصديق فاستفتح بسورة البقرة فقرأها في ركعتين. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى أن صلي الصبح والنجوم باديا, وكتب إليه أن صلي الفجر بسواد أو بغلس وأطل القراءة. وذكر عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي الفجر ولو كان بيني وبين ابني 3 أذرع ما عرفته. وقال عمرو بن دينار: كنا نصلي مع ابن الزبير بغلس. قال ابن الزبير: كنا نصلي مع عمر الفجر فينصرف أحدنا وما يعرف صاحبه.
وما يعرف صاحبه, مش ما يجهل الذرة من التراب بعدما طوعت الشمس. يقول: فينصرف أحدنا وما يعرف صاحبه, يعني بغلس, ليس كما فعل أسامة عبد العظيم بعد طلوع الشمس, يهرب بعد طلوع الشمس. نعم.
وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أكل وهو يريد الصوم, فلما فرغ من طعامه قال لابن التياح: أقم الصلاة. وروي عن ابن مسعود أنه كان يغلس بالصبح, وكان أبو موسى الأشعري يصلي الصبح بسواد. وقال أبو هريرة: صلي الصبح بغلس. وصلى ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الفجر بغلس. وساق بسنده عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي الصبح والنجوم باديا واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف أبي بكر فاستفتح بسورة البقرة فقرأها في ركعتين, فقام عمر حين فرغ فقال: يغفر الله لك, لقد طالت الشمس أن تطلع قبل أن تسلم. قال: لو طلعت لألفتنا غير غافلين. قال وساق بسنده:
هذا حصل مرة, ما كان يحصل كل مرة. نعم. فلا يجوز أن يستدل بهذا على الدوام, فقد استدل به هذا الرجل بهذا الأثر, هذا ليس على الدوام, هذا حصل مرة. ومع ذلك عمر ناقشه, قال: يغفر الله لك, لقد كادت الشمس أن تطلع قبل أن تسلم. كادت, يعني ما طلعت. فقال: لو طلعت لألفتنا غير غافل. فهذا لما حصل مرة استفتح بالبقرة فأراد أن يتمها. نعم.
قال وساق بسنده عن المهاجر قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن صلي الفجر بسواد أو بغلس وأطل القراءة.
وما معنى أطل القراءة يا إخوان؟ يعني بعض قد يقول: خلاص أنا أصلي بغلس وأطل القراءة إلى طلوع الشمس. أطل القراءة على وفق السنة, وبما جاءت السنة في الصحيحين أن النبي كان يقرأ 60-100. هل هي الإطالة؟ كان يقرأ 60-100. يعني ربع، ربع ونصف، ربعين، سورة منفصل، يقرأ مثلا به الذرية وقاف، يقرأ مثلا به الصف والجمعة، هذا هو يعني القراءة بالستين إلى المئة، ليس بالستمائة إلى الألف، بالستين إلى المئة. نعم. وأحيانا كان يقرأ بالزلزال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وساق لسنده عن عمرو بن ميمون قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي الفجر ولو كان بيني وبين ابني ثلاثة أذرع ما عرفته. قال وساق لسنده عن عمرو بن دينار قال كنا نصلي
يعني يصلون بسواد بغلس. نعم.
قال وساق لسنده عن عمرو بن دينار قال كنا نصلي مع ابن الزبير بغلس ثم نأتي جياد فنقضي حاجتنا ثم نرجع. قال ابن الزبير كنا نصلي مع عمر الفجر فينصرف أحدنا ولا يعرف صاحبه. قال وساق لسنده عن حبان بن الحارث يقول أتيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعسكر بدير أبي موسى فوجدته يطعم فقال أدم فكل. قلت إني أريد الصوم. قال وأنا أريد الصوم. فلما فرغ من طعامه قال لابن التياح أقم الصلاة. قال وساق لسنده عن عمرو بن دينار أنه سمع ابنا لعبد الله بن مسعود.
يعني الشاهد فيه إيه يا أخوان في هذا الأثر؟ ويا عمر يعني بمجرد أن أكل وأمسك معناه أن يمسك مع الأذان، بعد ذلك أقام الصلاة، يعني قريب من الأذان وما تأخر وأصفر بها. نعم.
قال وساق لسنده عن عمرو بن دينار أنه سمع ابنا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كان ابن مسعود يغلس بالصبح كما يغلس بها ابن الزبير. قال وساق لسنده عن حبيب بن شهاب قال سمعت أبي يقول كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يصلي الصبح بسواد. قال وساق لسنده عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال صل الصبح بغلس. قال وساق لسنده عن عطاء بن أبي رباح يقول صلى عبد الله بن عمر صلاة الفجر بغلس. قال وساق لسنده عن عبد الله بن إياس الحنفي عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يصلي الفجر فينا عليه وينصرف وما يعرف بعضنا بعضا. كان عطاء يقول يصلي الصبح حين يفجر الفجر الآخر. وروي
الآخر
وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن أن غلس بالفجر. وروي أن عثمان كان يصلي الفجر وينصرف وما يعرف بعضنا بعضا. ممن مذهبه أن يصلي الصبح بغلس مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. واستحب الطائفة الإسفار بالفجر وممن كان هذا مذهبه سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وروى عن علي أنه قال لقنبر يا قنبر أسفر يعني بصلاة الغداء. وروي عن ابن مسعود أنه كان يسفر بصلاة الغداء. وروي معنى ذلك عن ابن الزبير وسويد بن غفلة وابن سيرين والنقعي
وورد عنهم التغليس. فدل هذا على أن الإسفار التأكد من دخول الوقت، تأكد من دخول الوقت، تأخير الصلاة حتى تأكد أنها داخل الوقت. نعم.
قال وساق بسنده عن قرشة بن الحر قال
وإلا فقد سبق عن الزبير وابن مسعود وكذا التغليس. نعم.
قال وساق بسنده عن قرشة بن الحر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغلس بصلاة الصبح ويسفر ويصليها بين ذلك. قال وساق بسنده عن علي بن ربيعة قال سمعت عليا يقول لقنبر يا قنبر أسفر يعني بصلاة الغداء. قال وساق بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان ابن مسعود يسفر بصلاة الغداء. قال وساق بسنده عن مغيث ابن سمي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول لما قتل عمر أصفر بها عثمان. قال ابن مغيث وكان ابن الزبير يسفر بصلاة الفجر. وساق لسنده عن جبير بن نفير قال صلى معاوية بغلس فقال أبو الدرداء أسفروا بهذه الصلاة فهو أخف عليكم. واحتج بعض أهل الكوفة بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه. قال وساق السندي عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال واحتج من خالفهم ورأى أن التغليس بصلاة الصبح أفضل بالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن صلاته الفجر كان بغلس. قال وساق سنده عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة قالت كنا نساء من المؤمنات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، وربما قال سفيان يعني من الغلس. قال وساق سنده عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. قال وساق سنده عن مغيث بن سمي قال إن ابن الزبير غلس بصلاة الفجر فأنكرت ذلك عليه، فلما سلم التفت إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقلت ما هذه الصلاة؟ قال هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما قتل عمر أسفر بها عثمان. قال أبو بكر فدلت هذه الأخبار وسائر الأخبار في هذا الباب المذكورة في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، ودل على مثل ذلك الأخبار المذكورة في باب ذكر استحباب تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها، وكذلك كان فعل أبي بكر وعمر والتغليس بالصبح أشبه بظاهر كتاب الله. قال الله جل ذكره حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالمصلي في أول وقت الصلاة أحرى بالمحافظة عليها ممن أخرها وعرضها للنسيان والعلل، مع أن قد روينا في هذا الباب خبرا مفسرا يدل على آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر من فعله أولى عندنا وعند من خالفنا في جمل ما نعتمد نحن وهم عليه. قال وساق سنديه عن بشير بن أبي مسعود الأنصاري يقول سمعت أبا مسعود يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسهر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات، ثم لم يعد إلى أن يسفر. قال أبو بكر وثبوت أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التغليس دال على صحة هذا القول.
ولا شك. نعم.
قد اختلف أهل العلم في معنى الإسفار، فقال بعضهم معنى ذلك أن يتبين الفجر الآخر
الآخر.
مال إلى هذا القول الشافعي وأحمد.
نعم، هذا معنى الإسفار، التبين، التأكد من دخول الوقت. نعم. وقال بعضهم
معروف في كلام العرب قولهم أسفرت المرأة عن وجهها، وأسفري عن وجهك أي اكشفي. وقال آخر فلما احتمل الإسفار المعنيين كانت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تحتمل إلا معنى واحدا أولى. وقد روي عن يحيى بن آدم أنه قال لا يحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد، وإنما كان يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليه
ليعلم. فهذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، وإذا أسفر الواحد مرة أو بعض مرة قليل لبيان الجواز فإن ذلك لا يضر، لكن تحقيق السنة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، وعلى هذا أبو بكر وعمر وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن بعضهم أنه كان يسفر فمعناه أنه يتبين له الفجر، صلي إذا تبين له الفجر. نعم. بالنسبة بقى لما ذكرنا من قبل أيضا مسألة الوقت هذه، وأن الوقت هذا متقدم أو متأخر أو كذا أو كذا، كما قلنا من قبل بأننا نرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص فهم أضرب بذلك، ومن تبين له هو نفسه أن هذا الوقت متقدم أو كذا تبين له هو نفسه هذا، فهذا يعمل بما تبين له ولا يشوش على المسلمين. أما المسلمون فيعملون بما يراه أهل الاختصاص. طيب لو تبين بعد ذلك أن هذا الوقت متقدم، لو افترضنا أن هذا متقدم فلا شيء عليك، فقد اجتهد الناس في ذلك ولو تبين بعد ذلك، كما حصل لعلي بن حاتم أنه كان يعتبر كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود، كان يعتبر بأمر لا يعتبر به المسلمون، وهو أنه يأتي بخيط أبيض وبخيط أسود. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نهاه عن ذلك، وبين له أن الخيط الأبيض والخيط الأسود إنما هو ما يكون من ظلمة الليل وضوء النهار الذي يبدو. فحتى لو تبين فلا نشوش على المسلمين ولا نحدث فيهم الاختلاف والتفرق ونقول ببطلان الصلاة وبالتالي بجواز الأكل والشرب بعد هذا الأذان في رمضان، وندخل في معمعة لا يقين فيها. هذا كمسلك. كدليل علمي هؤلاء الذين يرون أن هذا الفجر متقدم أو كذا، إنما يعتمدون على تفسير الفجر في اللغة وأنه من الانفجار حينما يحصل نوع من الضوء يعم، وهذا ليس بصحيح. فإن الله عز وجل قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود معناه أن هناك ظلمة من الليل وهناك نور من النهار، هذا كالخيط رفيع، وهذا يكون في بدء ذلك، فهم يعتبرون بانتشار ذلك، والآية تقول ببدء ذلك وليس بانتشار وانفجاره. من هنا قالوا هذا الوقت متقدم. ثم إن هذا الأمر قد انتشر في بيئة علمائنا، ووجدت مثل هذه المسألة ووقع التشكيل في مثل هذا في زمن ابن باز رحمه الله تعالى، وكلف ابن باز لجانا بهذا، وكان آخر أمره رحمه الله تعالى أن يعتمد هذا التوقيت الحالي الموجود. وأما عندنا فقد قام الأزهر برئاسة الشيخ جاد الحق بعمل بحث أيضا رد فيه على بحث عبد الملك في هذا، وكلف لجانا مختصة بهذا من علماء الفلك والدين، وذهبوا إلى أن هذا الوقت وقت صحيح ولا إشكال فيه. فإذا كان هذا هو أمر أولي الأمر في ذلك وهم الذين بحثوا هذه المسألة ورأوا ذلك، خصوصا لا تعلق لها بسياسة الدولة مثلا، أن يقال هذا لعل السلطان له مصلحة أو ليس له مصلحة، صلي الفجر في هذا الوقت أو صلي الوقت الفجر بعد ثلث ساعة، ما لا علاقة بالسياسة ولا شيء من هذا. فإن نرجع إلى هذا الأمر، ولو تبين لنا بعد ذلك أن هذا الوقت لم يكن هو الوقت الصحيح فلا شيء علينا إن شاء الله. يشهد لذلك حادثة علي بن حاتم الطائي رحمه الله تعالى رضي الله عنه، أنه لما كان يأكل حتى يطلع الفجر وهو يظن أنه له ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بقضاء ما مضى. واتفق المسلمون أيضا على أنهم إن تحروا الهلال هلال ذي الحجة ثم وقفوا في عرفة اليوم التاسع ثم تبين لهم في آخر الشهر أن هذا لم يكن اليوم التاسع، أن الحج صحيح وأنه ليس على أحدهم شيء. فلا ينبغي أن نشوش على الأمة ونفتح عليها بابا من التشكيك يبطل بعضنا صلاة بعض. الأولى لو كنا نقدر مع جماعتنا في المسجد أو كذا، الإمام لو كان يقدر أن يتأخر إلى 25 دقيقة إلى نصف ساعة ما في بأس ولا إشكال. لكن إذا لم يكن كذلك وصلى بعد ثلث ساعة، صلى بعد ربع ساعة، صلى بعد 10 دقائق، لا إشكال في ذلك. قد صلينا مع مشايخنا في الحرم بعد 5 دقائق، ما إن نفر من صلاة الصبح من سنة الصبح في الحرم حتى تقام الصلاة، كذلك في الحج في مسجد الخيف. فالأمر في ذلك واسع ولا داعي للتشكيك في هذا. نعم. الذكر الصلاة في اليوم المتغيم.
قال ذكر الصلاة في اليوم المتغيم. قال وساق السندي عن أبي قلابة لعله قال عن أبي المهاجر عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكروا بصلاة العصر في يوم الغيم، إنه من ترك صلاة العصر حبط عمله. قال وساق لسنده عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا كان يوم غيم فعجلوا الظهر والعصر وأخروا المغرب. عن الحسن وابن سيرين قال إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر فعجل العصر وأخر المغرب. وكان الحسن يعجبه في يوم الغيم أن يؤخر الظهر. وكان الأوزاعي يقول في يوم الغيم يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب حتى لا يشك في مغيبها. قال وساق بسنده عن عمر قال إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر. قال وساق بسنده عن حرام بن جابر قال سمعت ابن مسعود يقول إذا كان ليوم غيم فعجلوا الظهر والعصر وأخروا المغرب. قال الشافعي في باب صلاة الظهر فإذا كان الغيم مفرقا راع الشمس واحتاط فإن برز له منها ما يدله وإلا توفى حتى يرى أنه صلاها بعض الوقت واحتاط بتأثيرها ما بينه وبين أن يصلي يخاف دخول وقت العصر فإذا توفى فصلى على الأغلب عنده فصلاته مجزئة. وقال إسحاق نحو من قول الشافعي. وقال أصحاب الرأي في يوم الغيم يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء وينور بالفجر. قال أبو بكر وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول لمؤذنه إذا رأيت أهل المسجد قد راحوا للظهر فأذن للظهر. قال أبو بكر قول الشافعي حسن.
المهم يعني إذا كان في يوم غيم فيتيقن الإنسان ويتأكد ولا يتعجل بالصلاة حتى يتيقن دخول الوقت. نعم فلنكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم المغرب مل كيف احنا قرأنا المغرب معنا مرة معنا السنة في المغرب تعجيل، كانوا يفرغون من صلاة المغرب وان احدهم لا يوصل موضع نبل. نعم لكن لو حصل مثلا مرة في حدث او كده حصل مرة دي مسألة طارئة، كما لو انه اخر الفجر الى الاصفار مرة هذه مسائل طارئة يعني. نعم.